السريعة فاسعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدي الكرام أجدد لحضراتكم التحية من جديد وأسأل الله تعالى أن تسمعوا معنا المزيد والمزيد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كما أجدد التحية أيضا لضيف الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو.
مرحبا بك.
منورنا يا دكتور.
الله يكرمك.
أستاذ الدكتور لازلنا نتحدث عن تكريم الإسلام للمرأة، علشان كده أنا عاوز أسأل حضرتك دلوقتي سؤال مهم جدا، لماذا اهتم الإسلام كل هذا الاهتمام بالمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. اهتم الإسلام هذا الاهتمام بهذه المرأة لأنها نصف البشرية، والحديث عنها لا ينتهي إلى أن تقوم الساعة. وقد قال بعض الأدباء يخاطب المرأة: أيتها المرأة إنك نصف المجتمع، ثم إنك تلدين النصف الآخر فأنت المجتمع بأسره.
الله الله.
هي محض صناعة الأبطال. المرأة هي التي تقوم على إعداد رجال الجهاد، رجال الحق، رجال الفضيلة. من غير المرأة الصالحة السوية التي ترضي ربها عز وجل تنهار الحياة وتفسد. وإلا فحدثني بربك عن التاريخ وسر التاريخ، وهو يروي لنا فساد الأمم يوم فسدت المرأة. المعز الفاطمي، الدولة الفاطمية على فكرة كانت دولة زنادقة كما حكم العلماء بإجماع. المعز الفاطمي لما اجتاح شمال إفريقيا وسيطر عليها وأراد أن يدخل مصر، وكانت مصر ذات بأس شديد، قال انظروا إلى نسائها ما حال نسائها، فأخبروا المعزة بأن نساء مصر في ذلك الوقت في تهتك، بعيدات عن دين الله وعن الالتزام بشرع الله. قال: الآن فتحت عليكم مصر. وبالفعل دخل مصر وسيطر عليها واحتلها. محمد طلعت حرب رحمة الله عليه في كتابه عن تربية المرأة والحجاب يقول: إن هدم المجتمع الإسلامي لا يكون إلا يوم يمكن أعداء الإسلام تحويل المرأة المسلمة عن دينها.
يعني هدم المجتمع المسلم يكون من المرأة.
من المرأة.
يا سلام.
وإليك ما قاله قادة الغرب سابقا، وهو مكتوب في كتيبات صغيرة موثقة. هذه الأقاويل قالوا: كأس وغانية تفعلان في الأمة، يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. الكأس عند المخدرات، والغانية أدي النساء الفاجرات. بل إن بروتوكولات حكماء صهيون قالوا فيها: يجب أن نعمل على أن تنهار الأخلاق في كل مكان، عندئذ تسهل سيطرتنا على العالم. إن فرويد منا، فرويد اللي هو بيقول بالنظريات الجنسية والكلام ده، وهو ضال يهودي ضال من العلماء النفس الذين أفسدوا العلم النفس، إن فرويد منا وسيظل يعمل على عرض العلاقات الجنسية تحت وضع النهار حتى تسيطر الشهوة على الناس أو على الشباب، فإذا عملوا فإنما عملنا شهوة، عندئذ تسهل سيطرتنا عليهم. الماسون بيقولوا إيه جماعة الماسونيين؟ بيقولوا: متى فزنا بالمرأة وامتدت يدها إلينا فقد فزنا بالحرام، واستطعنا أن ننتصر على جيش المنتصرين للدين، يعني مضيع الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت
في نساء
النساء، فسدوا من ذلك. طب الجانب الإيجابي، المرأة متاع صالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
جميل.
وما أعطي العبد بعد تقوى الله عز وجل خيرا من
امرأة
صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا
نعم.
غاب عنها
حفظته
في نفسها وفي ماله.
جميل.
وانظر للتاريخ بأسر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من وقف معه في بداية الدعوة حين تعرض للشدائد والمحن، سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة نصرت النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زملوني 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 زملوني، ماذا قالت له سيدة خديجة رضي الله عنها؟ ماذا قالت؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، يعني الذي لا يقدر، تعبان الذي يقدر على صنع شيء لنفسه، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني ثبتته. وهكذا في تاريخ الأمة بأسرها، إذا نظرت إلى مجد أمة فصلاح الأمم من صلاح النساء وفساد الأمم من فساد النساء. لأجل ذلك اهتم الإسلام بالمرأة لتقوم حضارة الإسلام.
يعني أستاذ الدكتور، ما حصلش سبق لأي حضارة على وجه الأرض، سواء كانت حضارة رومانية، كانت حضارة فرعونية، كانت حضارة أوروبية أو أمريكية، ما حصلش أي سبق لهذه الحضارات أن كرمت المرأة كما كرمها الإسلام.
ولن يحصل.
ولن يحصل.
ولن يحصل.
يا سلام.
وإذا أرادت، يعني نحن ننادي الآن على المرأة ونقول لها أيتها المرأة لا تستبدلي نعمة الله في الإسلام كفرا. يعني الثقافات الوافدة علينا الآن، التيارات الوافدة علينا الآن تغزو بناتنا، إعلان فاضح لبعض السلع، تخرج بناتنا يلبسن ملابس فتيات الإعلانات، ومجلات هابطة تنشر صور لا تليق بمسلمين أبدا، تفتن بناتنا، قل لها أيتها المرأة المسلمة أثبتي، فإن الذي يصبر على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر بثواب هجرة للنبي عليه الصلاة والسلام. العبادة في الهرج كهجرة إليه. والمرأة المسلمة حين تتعبد الله بالتزام دينها كأنها تهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام. تعال وانظر، الإغريق، الرومان، الصين، الهنود، اليهود، النصارى، عرب الجاهلية، خذ لقطة وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت كانوا بيعملوا إيه، هديك مثل عن الإغريق. الإغريق عمل، وسقراط بيقول عن المرأة، بيقول سقراط عن المرأة أنها كالشجرة الجميلة المسمومة،
كالشجرة الجميلة المسمومة،
تغتر العصافير بمنظرها فتنزل فتأكل منها فتموت.
ده سقراط،
وهي سبب أزمة العالم كله، دي أقوال سقراط المدونة.
سقراط قال الكلام ده.
نعم.
سبحان الله.
الإغريق كانوا يعني يجعلون المرأة يعني شهوات مطلقة، إباحية مطلقة، لدرجة أنهم كانوا يصنعون تماثيل للفجور والعهر والرذيلة، وهذه موجودة في حضرتهم حتى أفناهم الله عز وجل وأهلكهم. عارف أولادنا اللي بيتخدعوا لما بيعملوا الرسائل بتاعة الحب، كيوبيد، كيوبيد ده مش بيجيبوا قلب كده وعيل صغير ليك نحين والسهم مخترق، دي ثقافة إغريقية وثنية لا يليق بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدين بها أو أن يتهاداها. احذروا، بيطبعوها على الجوابات.
أيوة.
جوابات الدعوة
بنشوفها دكتور،
قلب وسهم. كيوبيد ده يعني ابن الحب، بيقولوا إن الإله مش عارف أفروديت عندهم مش عارف فجرت مع مين فخلفي كيوبيد، وكان عندهم أكتر من 1000 إله الإغريق. أهذا يليق بالمرأة أن هي تكون مثار الشهوات فقط للمتعة الرخيصة؟ عند الصينيين كانوا يعني يبيعون المرأة ويشترون المرأة، ولا حق لها في نفسها بالمرة. عند الهنود يقولون إن المرأة أخطر من الجحيم وسم الأفاعي والنار والريح الشديدة، وإذا مات زوجها لا تستحق الحياة من بعده، بل تحرق إلى جوار زوجها. عند المانويين، المانوية والمزدكية في الديانات الهندية البالية الوثنية القديمة أو ما زالت أثرها، بعض أثرها بقية.
جميل.
عندهم زواج المحارم والفرس كذلك، زواج الأم والبنت، يتزوج من أمه وابنته وأخته، فساد مطلق. عند اليهود يقولون المرأة ملعونة، وده موجود عندهم في التوراة المحرفة.
نعم.
المرأة ملعونة ليه؟ يقولون لأن هي التي أغوت آدم، ومش كده وبس، يعتزلون النساء في وقت الحيض لأنها يقولون نجسة فلا نؤكلها ولا نشربها وتأخذ ركنا في البيت.
نعم.
فجاء الإسلام ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني من ناحية الجماع يعني، ولا تقربوهن حتى يطهرن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة كانت تكون حائض كان بيبتعد عنها، بتقول لا، كانت تتعرق العرق، يعني تأخذ الكتف اللحمة، النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع فمها.
يا الله.
ويشرب من موضع ما شربت.
شفت الأدب.
الله. يعني هو رفع المقام لمقام المرأة عند النصارى. هل كان مختلفين لفترة وبعد كده استقر الأمر عندهم يعني؟
نعم.
يا ترى المرأة جسد فقط ولا جسد وروح؟ طب إن كانت جسد وروح، روح إنسان ولا روح حيوان؟ طب إن كانت روح إنسان، إنسان يعلو لمصاف الرجل ولا إنسان روح إنسان حقير لا يعلو لمصاف الرجل؟ وبعد كده استقروا ان هي انسان لكنها اقل من الرجل والى اخره. فدي كلها موجوده في هذه الامور.
يعني خلاص الكلام ان المراه كانت مهانه، كانت عند الرومان مخلوق نجس، عند العرب حتى كانوا بيقتلوها ويأيدوها
وتورث
سبحان الله. قضيه عند حتى عند الصينيين كان بيعتبروها سبب للشقاء، عند الهنود برضو بياخدوها يعني اداه للمتعه واللذه، حتى عند الغرب اليوم برضو اداه للمتعه واللذه لما تكبر وتديها دور مسنين. طيب انا بفكر هنا النهارده اللي بيسموهم على الفضائيات يعني رائدات الفكر المعاصر، شكي نوال السعداوي وزينب رضوان وإيبال بركه والمجموعه اللي تاخد بالك منها ديت اللي مش عاوز اقول اسمها، ما بحبش اجيب اسماء الله يخليك، بس والله يعني قلت له الواحد من غاز منهم شويه، يعني ايه اللي بيخليهم بيلهسوا ورا الغرب؟
لو اتغصت منهم تبقى فرحتهم.
سبحان الله.
وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ويمكرون ينكر الله والله خير الماكرين، ينفقون اموالهم ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون وبضاعتهم لا تروج الا على ذوي الغباء.
طب هم بيعملوا كده ليه؟ بيلهسوا الغرب ليه؟
عندهم أجندة، يعني كما قلت لك إن المرأة هي مفتاح تقدم أي أمة، فإذا سيطروا على المرأة وأفسدوها استطاعوا أن يهدموا أي حضارة. لكن المرأة المسلمة نحن نراهن عليها في أيامنا هذه. بس أحب أقول لحضرتك حاجة كده استطرادية، قلت في الفضائيات اللي بيعرضوا الفكر الوافد علينا لتغريب المرأة.
جميل.
تغريب المرأة يعني إيه؟ يعني أن تكون قطعة من حضارات الفجور في أوروبا وأمريكا وكده. أقول إن أنت حضرتك قلت الفضائيات، لا أنا ويروق لي أن أسمي
الفضائحيات،
لا إما القنوات ثلاثة فضائية وفوضوية وفضائحية. الفضائية كقناة الرحمة، كقناة الناس، كقناة المجد، كقناة الفجر، القنوات التي لها خطة.
نعم.
للرقي بمستوى الناس الديني والثقافي والفكري والخلقي والاجتماعي والاقتصادي وما شابه ذلك. أما القنوات الفوضوية فهي قنوات التوك توك شو، هي التوك شو، التوك شو يعني العرض الكلامي.
نعم.
أو البرامج.
نعم. نعم. نعم.
فهم بيأتون مثلا يقول لك الشجر اللي مش عارف مكتوب عليها كلمة الله والناس والبقرة اللي بتجيب لبن مش عارف اللي يشربه يعمل إيه، والمعزة اللي اتولدت براسين، والكلب اللي من غير رجلين، إيه في إيه ده؟ فوضوية، ما عندهمش هدف، مجرد بس جماعة مع بعض صراع المتحاورين وفي النهاية ما تصلش إلى حاجة. أما الفضائحية قنوات العهر والرذيلة التي تبث على أولادنا زي قناة مش عارف إيه كده مش هتقدر تغمض عينيك، لا مش هتقدر تصلي الفجر، قناة مش عارف إيه كده مش هتقدر تصلي الفجر، كل دي قنوات فضائحية. هؤلاء الناس أجراء يقبضون، إما يقبضون مالا وإما يقبضون شهرة.
على كل الأستاذ الدكتور، هل ترى أن المرأة في ظل الأوضاع السائدة في مجتمعنا الإسلامي اليوم سواء كان في مصر أو في غيرها من البلدان العربية الإسلامية، هل ترى أن هذه المرأة عُملت كما يريد الإسلام؟
أن تقول أن المرأة عُملت كما يريد الإسلام اليوم، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. هناك آباء قساح، بعض الآباء أعني.
نعم.
وهناك أزواج جهلة، بعض الأزواج أعني. وهناك منهم من يكون رحيم القلب يعرف الحق. هناك نظرية الإسلام أو مبادئ الإسلام أو أخلاق الإسلام بشأن التعامل مع المرأة في الحقوق الأدبية والحقوق المادية وكل ما يتعلق بصيانة كرامة المرأة ورعاية حرمتها.
نعم.
وحفظ جانبها. وهناك تطبيق المسلمين، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ضرب النساء لأن النساء ذئرن واشتكينا ضرب الأزواج، ولما يقول إني أحرج عليكم في حق الضعيفين الرجل والمرأة، أحرج يعني أشدد.
نعم.
اليتيم والمرأة. إني أحقق عليكم، إني أحرج عليكم في حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اتقوا الله في النساء. نعم. قالها في حجة الوداع وقالها قبل ما يموت. كرر وقال استوصوا بالنساء خيرا، وكما افتتحت حضرتك خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي
صلى الله عليه وسلم.
فيأتي بعض المسلمين فيسيء إلى امرأته فيعنفها، أو تأتي بعض النساء فتسيء إلى زوجها فتواجهه بما لا يرضيه. حين نرى بعض المسلمين يضرب المرأة ويؤذيها، هل هذا هو الإسلام؟ لا، هذا سلوك شخص يحاسب على سلوكه، يحاسب على خطأه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنا لو ابني اقترف إثم أو عمل حاجة أحاسب أنا به؟ ممكن أحاسب به لو كنت أنا اللي دفعته لكده أو لو كنت أنا أهملت تربيته.
نعم.
أخوي عمل حاجة ممكن أنا أحاسب به؟ ولا تزر وزر أخرى. نفس القضية، أبناء الإسلام حين يسيئون
يسيئون لأنفسهم
لا يحاسب الإسلام.
نعم.
وبعدين ده احنا عندنا في حاجة مهمة قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى توعد بالعقاب الشديد من صد عن سبيل الله عز وجل. يعني المسلم الذي يسيء تطبيق الإسلام يصد بطريق غير مباشر غير المسلمين عن الإسلام.
سبحان الله.
فلما يشوفوني أنا أخوني عامل زي القصة التي حكتها امرأة في فرنسا، نزل عليها بعض الشباب العرب استأجروا مكانا فمكثوا عندها وما طلوا في الإيجار ثم فروا من غير أن يدفعوا الإيجار، فذهب بعض باحثي الدكتوراه وساقه القدر إن هو ينزل على هذه المرأة، أريد أن أستأجر مكانك لا أؤجر للمسلمين. لما إنكم تأكلون أموال الناس يا ست، الناس مش زي بعضها، ما انتوا عندكم برضو اللي بياكل أموال الناس وعندكم النصوص مش فايدة. أقنعها، فبعد أن سكن عندها وجدته يحافظ على صلاته، كل يوم الفجر المية تخر بطريقة معينة، فالست قالت له إيه اللي بيحصل، أنت كل يوم في الساعة الفلانية أربعة أربعة ونص كذا بتعمل كذا كذا كذا. قال لها أمال اللي زيك ما كانوش بيعملوا، ما هم مسلمين أكلوهم ما كانوش بيصلوا، فعشان كده حياكلوا المال وحيخونوا وحيغشهم. يقول فمرضت المرأة فمرضتها وأنفقت عليها، وبعد أن أتم رحلته البحثية وقفت المرأة تودعه وتقول له يا بني أثبت على هذا الدين فإنه حق.
الله الله،
ده خلق، يدعو بالخلق.
نعم.
يبقى إذا نقول إن المسلمين الذين يسيئون إلى المرأة ضربا أو سبا أو إهانة أو غمطا للحقوق
يسيئون إلى أنفسهم.
جميل. وليس إلى الإسلام.
جميل.
وهذه فرصتنا وفرصة المرأة المسلمة لتعلو بإسلامها أمام هذه المغريات كلها. القابض على دينه كالقابض على الجمرة.
طيب فضلت الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أحنا بنتكلم على مدار عدة حلقات عن إكرام الإسلام للمرأة، تكلمنا عن إكرام الإسلام للمرأة من قضية القوامة، وتكلمنا أيضا عن قضية النشوز، وتكلمنا عن عدة صور يعني، ومنها اللي ذكرناها النهاردة قضية المهر. أنا عاوز أعيش مع حضرتك أيضا مع صورة أخرى من صور إكرام الإسلام للمرأة، ألا وهي قضية النفقة. أنا عاوز تعيش للمعنى إيه معنى كلمة النفقة، ونوجه رسالة للأزواج إزاي ينفقوا على أزواجهم.
هو قضية النفقة هي تحميل للرجل حسب طاقاته وقدراته واستعداده وإمكاناته. في تلميح في آية لطيفة في القرآن الكريم في سورة طه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقيان، قال فتشقى، لأن الرجل الذي يسعى في الحياة وينفق على المرأة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الطعام، الملبس، المسكن، العلاج، سائر ما تحتاج إليه المرأة مما لا بد منه. هذا الأمر منوط بالرجل.
المال، المسكن،
الطعام،
نعم،
الملبس، المسكن، العلاج، سائر ما تحتاج إليه المرأة مما لا بد لحياتها منه.
طب اسمح لي أكمل بعد هذا الاتصال. معنا تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ تامر.
يا مرحبا أستاذ أحمد، أحب أتشرف أدي التحية للشيخ اللي مع حضرتك.
تفضل حضرتك، شكرا.
وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بالنسبة يا فندم دلوقتي أنا عاوز أتحاور معاكم في موضوع حقوق المرأة وفي الإسلام وكده. بالنسبة للمرأة يا فندم، فإن المرأة مخلوق مكرم من عند الله سبحانه وتعالى.
تمام.
ولولا المرأة لم يعني ما كناش هنشوف بشرية في الدنيا أساسا، يعني لولا المرأة ما كناش هنشوف بشرية في الدنيا. فبالنسبة يا فندم للمرأة، المرأة يعني مخلوق مقرب من عند الله سبحانه وتعالى. لو ما كانتش مخلوق مقرب من عند الله سبحانه وتعالى ما قالش الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات برأ السيدة عائشة رضي الله عنها. فيعني أنا عاوز بس أخلي فضيلة الشيخ يا فندم يا أستاذ أحمد يتكلم في حقوق المرأة اللي هي الزوجة لزوجها وحقوق الزوج على الزوجة.
جميل جميل. إن شاء الله بإذن الله يعني لقاءاتنا معاكم حولين إكرام الإسلام للمرأة موصولة، مش في اللقاء ده بس، في لقاءات إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني قريبا قادما.
يعني طيب. أنا إنسان خاطب يا فندم.
نعم نعم إن شاء الله بإذن الله.
أستاذ عاوز بس إيه أعرف بس عشان يعني إيه الواحد يعيش على الحياة الشرعية الصح.
والله يا أستاذ أحمد أنت يا أستاذ تامر كلام حضرتك ده يدل على موضوع كبير. يعني انا يعني اعتبر نفسي ودكتور اعتقد يشاركني هذا الامر، يبقى ظلمت السؤال لو جاوبته في كلمتين. ان شاء الله اعد حضرتك في الحلقه الجايه باذن الله تعالى يوم الاثنين، هنتكلم عن هذا الامر باستفاضه. ان كان في حاله قبلها ما فيش حرج، ما فيش تابعنا ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هنتكلم عن هذه القضيه. استاذ شكرا على اتصالك. تاني ارجع لحضرتك تاني يا دكتور، عاوز اتكلم عن قضيه النفقه. حضرتك ذكرت قلت النفقه هي الطعام، الملبس، المسكن،
العلاج،
العلاج،
سائر ما تحتاج اليه المرأة. عشان عندنا الحاجات هي الضرورات،
نعم،
وحاجيات وتحسينيات او كماليات. الضرورات اللي هي ايه؟ ما لم يتوفر للانسان هلك الانسان ومات. الحاجيات اللي هي ما لم يتوفر للانسان عاش لكنه شقت عليه، عاش مهان، عاش ذليل، عاش في عسر وضنك.
نعم.
الكماليات ما لم يتوفر للانسان عاش ولكنه لن يعيش مرفها منعما. نقدر نقول ان الطعام من الضرورات ولا الحاجيات؟
من الضرورات.
من الضرورات،
جميل.
نقدر نقول ان المسكن من الايه؟ الحاجيات. لانه ممكن في خيمه، بس هيعيش في خيمه شكله ايه؟ الحر والبرد والشمس وما يامنش العدو يدخل عليه وكذا وكذا، اصبحت والحاجيات تنزل منزله
الضروره.
الضرورات
جميله.
طيب الكماليات، السجاد والموكيت والنجف والسيراميك والجرانيت والمصاعد الكهربائيه، يبقى لابد من تصنيف هذه الامور.
يعني حضرتك يعني فتحت عليا سؤال مهم جدا، واكيد اكيد كل المشاهدين دلوقتي بيسالوا كلام جميل يا دكتور. اذا ما هو حد الانفاق؟ يوصل لحد فين؟ هل انا اقدر هذا الحد بالنسبه للرجل؟ هل انا اقدر هذا الحد بالنسبه للمراه؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
الله وبركاته، حياك الله انت والشيخ ان شاء الله وجميع العاملين.
الله يبارك فيك
ورحمه محمد. الله والديكم، رحم الله والديكم.
الله يكرمك.
اسال الله العظيم ان يشفي جميع الشيوخ ان شاء الله ويجبر خاطرنا فيكم، جزاكم الله على هذه البرامج الطيبه.
جزاك الله خيرا.
الله يعني يكفي انه رب العالمين امرنا بهذه الاوامر اللي جات في كتاب، وعجز المراه في القران الكريم هذا شرف لكل امراه وتاج على راسها. فنحن نقول سمعا وطاعه لله، سمعا وطاعه لله، والمراه ما لها كرامه غير في الاسلام، ونحمد الله على ذلك ونشكر شيوخنا اللي وضحوا لنا وبينوا لنا هذا الشيء، وربنا يرفع قدرهم في الدنيا والاخره، يجزيهم عنا خير الجزاء ويجمعهم في الجنه معهم ان شاء الله باذن الله تعالى. وسلام لجميع الشيوخ، رحم الله والديكم.
شكرا يا محمد على اتصالك، وجزاك الله تعالى كل خير. طب ارجع ثاني استاذنا الدكتور واقول اذا فما هو حد الانفاق على الزوجه؟ هل يقاس هذا الحد بالنسبه للزوج ام للزوجه؟ لكن بعد هذا الاتصال ايضا. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك واكرمك.
انا والله برحب بالدكتور شهاب الاول.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا يعني.
ربنا يبارك فيك.
كل ما تقدموا في ميزان حسناتك يعني.
امين.
كنت عايز اقول يعني ان الزوجه في الاسلام ملكه. الاسلام جعل المراه ملكه يعني.
نعم صدقت.
الزوجه او المراه عامه يعني. فتربعت انا على عرش العفة والمروءة والفضل والحياة. وقد جعل الله عز وجل لها هذه المكانة في الإسلام وأعطاها حقوق، لو عرفتها كل مسلمة، والله لو عرفتها كل مسلمة لا سجدت لله عز وجل شكرا على ما أعطاها هذه الحقوق يعني. وجزاكم الله خيرا على ما تقدموه لنا يعني.
شكرا يا فندم على اتصالك، ألف ألف شكر. إيه الحد يا فندم؟
وعاشروهن بالمعروف، وهذا ما وضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
حين سئل ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله، قال أن تطعمها مما طعمت.
نعم.
وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
نعم.
أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، يعني من جنس طعامك. أما الذي يأكل خارج البيت ما لذ وطاب ويترك امرأته تأكل العيش بالفول أو ما شابه ذلك، فهذا قد قصر مع زوجته. اللهم إلا إذا كانت راضية ويفرح هذا الأمر. أما إذا كان يلبس الفاخر من الثياب ويأتيها بالقليل من الثياب، يبقى النفقة تخضع لحال الزوج إعسارا ويسارا.
يعني تترتب النفقة على حال الزوج،
حال الزوج إعسارا ويسارا،
لينفق ذو ساعة من ساعته.
وهذا هذا في الطلاق، فما بالك في الزواج.
سبحان الله.
ومن قدر أي ضيق عليه رزقه فلينفق
مما آتاه الله.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى أن بعض العلماء قال لو أن الزوج أعسر ولا يستطيع الإنفاق على زوجته، مر شهر واثنين وثلاثة وأربعة، حينئذ ينبغي عليه أن يوفي المرأة هذه الشهور التي لم ينفق عليها فيها إلا إذا تنازلت، هذا حقها. يبقى نقول ينفق عليها بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي رواية وأن تحسنوا إليهن في رزقهن وكسوتهن. السيدة هند رضي الله تعالى عنها بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت رسول الله أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك
بالمعروف.
بالمعروف.
نعم.
يعني لا تتوسع في غير ما هو معتاد في هذه البيئة التي تعيش فيها. بس أنا عايز أقول حاجة كده لطيفة جميلة.
لكن خليها بدي تفضل. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
كيف حالكم؟
الله يبارك في حضرتك.
بارك الله فيكم في البرنامج الجميل.
يا مرحبا.
جزاكم الله كل خير.
الله يكرمك.
فضلك ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟
تفضلي حضرتك.
يا شيخ حضرتك أنا زوجة تانية لزوج يعني تزوجته كده، فهو طلقني مرتين بعقد يعني مرة بعقد ورجعت ومرة بعقد ورجعت. وطبعا هو هدري كل حقوقي يعني ما بيصرفش عليا، ما بيراعينيش، ما بيزورنيش، ما مانع الإنجاب تماما. وآخر مرة حصل ما بيننا مشادة يعني كلامية وكده، فبعت لي في رسالة قال لي إنه أنت حلة من أي ارتباط بيننا وأنت من طريق وأنا من طريق، بس ذا كان في رسالة في SMS ما قالهاش صراحة يعني، وأنا من يعني ذات الوقت أنا ما بتكلمش معاه نهائي، فما حكم ذلك مع طبعا إنه هو يعني كل حقوقي الزوجية والمعيشية والمادية وكل شيء منعدم تماما يعني، فأنا راضية وصبرة يعني على أمل أن يكون في تغيير وكذا، وعلشان كمان يعني أتقي الله فيه يعني برأي ربنا فيه وبرأي يعني أن أنا بتعامل معه بالحسنة. فالله يبارك فيك يا شيخ يعني إيه اللي أعمله يعني مش عارفة أنا يعني مترددة.
طيب يا فندم اسمع الشيخ إن شاء الله جاوب بإذن الله.
جزاكم الله كل خير.
طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحب بيك.
الله يبارك في حضرتك.
تفضلت الشيخ معايا.
نعم تفضل.
معلش يعني انا معايا سؤال بس طويل شويه بعد اذن حضرتك. انا متزوجه لي 40 سنه. وبعد ال 40 سنه دوت يعني حياتنا كانت كويسه وتعبت وكانت كويسه وتعبت، فمن 94 وانا جوزي موريني ما اقدرش اوصفه لك. اتجوز عليا 2-3 شرعي واثنين عرفي، معايا 8 اولاد، التمانية ما فيش غير منهم 2 صالحين والباقي الله يصلح حالهم ويهديهم. والعيل بمد ايده، والعيل طبعا هو اهملنا وخد سكن بعيد عننا، ولا في معاشره كويسه ولا في عيشه، مش عارفه اتوصل يعني اكتر من كده اقول لحضرتك. فانا دلوقتي متبهدله ان ابني ده مش لاقي حته تستقر فيها، مش عارفه اعمل ايه. أرجوك تتوسل إليك تقول لي أعمل إيه؟ ده كنت أطلق مش راضي يطلعني، قلت له بريك بالحق ومستحق، بس أنا ألاقي حريتي بدل ما كل ما عيل يكلمني بإيده يدو عليا، مش عارف أعمل إيه بالظبط. أجيبه هو هنا في سكنه، آخر مرة خدت البهدلة وشتمني قدام مراته.
ربنا يرزقك الصبر يا فندم. طيب معانا أسامة القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
الحمد لله.
اتفضلي يا اسماء.
اصل ماما لسه متنقبه.
طب علي صوتك شويه يا اسماء.
ماما لسه متنقبه جديد. ماما لسه متنقبه جديد.
سامعك.
عشان وراحت واحده اول ما شافتها، واحده ما شافتها راحت قايل لها ده اللي بيلبسوا النقاب دول بيسروا بإذن.
طب وانت زعلانه يا اسماء؟
اه
ماشي. طب اسمع دكتور شاي بيقول لك ايه.
اه
ماشي الله يكرمك شكرا. طيب اكتفي بهذا القدر مؤقتا، ارجع تاني علشان برضو ما ضيعش الاسئله معايا سريعا. طب تاني معانا اتصال اخير. معانا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
انا عندي سؤال لحضراتكم، بس ارجو ان يكون في ساعة في يعني في ان حضراتكم تسمعوني كويس.
طب سريع لو سمحتي.
حاضر. طب انا عايز اعرف الحكم في الاب او في الزوج اللي يبقى مثلا، اولا حضراتكم بتتكلموا عن المهور وعن ان الاب يتساهل في المهر وفي الكلام ده كله، ماشي. انا عن نفسي حالتي، انا والدي لما تقدم لي شخص وسالنا عنه والناس قالوا ده كويس ومن بيئه كويسه واهله كويسين، ولما جينا ارتبطنا فقلت لوالدي يعني سهل وهو كويس وكده وانا راضيه وكده، فجاه سهل في كل الامور، في المهر، في الشتكه، في كل شيء، حتى مؤخر الصداقه لما هو بيتكتب في رسمه الجواز ده طلب مني ان هو يبقى 2000 جنيه على اساس ان المزوم بياخد نسبه.
تمام.
فانا كلمت والدي ووالدي رحمه الله، فوالدي يعني وافق وقال لي ماشي انا موافق واللي انت عايزاه انا هعمل كل اللي يرضيك.
طب وصلته ليه؟
وسهل معاه كمان في الزواج، في المساعده، ساعده في الزواج في المعيشه وفي كله، وكان بيصرف عليا لما هو اصلا قعد 7 شهور ما يصرفش على البيت ما يشتغلش، والدي يصرف عليا من الالف الى الياء. وبعد الحمل خرجت بقى يطرد فيا، خرجت من بعد سنه ونص خرجت بابني وانا حامل فيه 6 شهور ورجعت فيه عنده 10
طيب
شهور.
طيب هو الدكتور كان قال كلمه لو حضرتك ركزت معانا فيها، قال حتى لو ده الاسلام ولو حصل اساءه من بعض الاشخاص ما بيسوقوش للاسلام، الاسلام هو الاسلام، لكن هو بيسوق لنفسهم.
انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقى يعني انا بتكلم دلوقتي ان الصبر ده الحمد لله، يعني انا معايا طفلين، معايا احمد ومحمد، واحد 6 سنين والثاني 3 سنين.
يعني لسه انت موجوده معاه؟ لسه موجوده معاه دلوقتي؟
انا مش موجوده معاه، انا بص يعني عامل فيه الله يسامحه على اللي هو عمله،
ربنا يسامحنا كلنا.
موجوده معاه دلوقتي وهو غدر بيا بجد. اول حاجه ضحك عليا وخلاني اخد القايمه بتاعت المنقولات بتاعتي وقال لي علشان ارضى عيش ونبقى كويسين واربي الولاد هاتي القايمه من والدك. وبرده تحايلت على والدي، والدي قال لي ما ينفعش، قلت له انا عايزه اعيش ومتنازله عن حقوقي كلها بس اربي ولادي ديني.
شكرا. طب انا كده فهمت سؤال حضرتك، واسمعي الدكتور شامي هيرد عليك حضرتك وليه ان شاء الله باذن الله. ادي قضيه النساء، وادي المشكله لو حضرتك يعني لاحظت معايا هتلاقي كل اللي استخبناه تقريبا كلها واحد، كله بيشكو من سوء المعامله، بيشكو من خلط النفقه، بيشكو من هو يعني اظهر حسن وجميل للخاطب عندما تقدر ابنتي، لكن تبين له عكس ذلك. ايه اللي بيحصل يا مولانا؟
الزواج في خطر.
الزواج في خطر
وحصوننا مهدده من الداخل. حصوننا اي بيوتنا، مشاكل لا حصر لها والعرض مستمر. أنا هاتفي يشهد الله على مدار الساعة يكاد يكون مثلا 80% من الاتصالات علي مشاكل زوجية. أنا مش ببالغ والله، ولست أريد أن أقول هذا.
نعم نعم.
يعني لأقول خبرا
صادق شيخنا، والله صادق.
أكثر من 80% من الاتصالات علي مشاكل زوجية، وكثير منها أنا أسمع وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أحل، مش لاقيين حل، أعضلت المشاكل. عشان كده لازم يكون في طريق للهداية الأسرية. أنا في بعض خطبي طالبت عندي في الإسكندرية، قلت عايزين نكون جمعية اسمها جمعية الهداية الأسرية. تعرف اللي ضل الطريق محتاج إيه؟
يرجع
من يهديه.
نعم.
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعايزين الهداية الأسرية، قلت هتبدأ بإيه الجمعية؟ وأنا بعلنها هنا كده إن كل المحافظات وكل البلاد الإسلامية تتبناها وكل واحد يعمل. تبدأ بالتالي: واحد، فريق من المشايخ والعلماء أهل الشريعة، فريق من التربويين والاجتماعيين والنفسيين ورجال الأعمال، هؤلاء جميعهم يكونون في هذه الجمعية. تقوم على ماذا؟ أولا إعداد ملفات كاملة من واقع الدراسات الميدانية المتوفرة المتكاثرة عن كيفية الخطبة. كتير يقول أنا عايز أروح أخطب بس ما عندوش مؤهلات الخطبة، مبادئ الخطبة، تخطب إيه؟ ما عندوش. قول لي يا ابني أنت رايح تخطب ليه، ومواصفات اللي أنت عايز تخطبها إيه، ومقوماتك أنت إيه؟
جميل.
ما عندوش. طب إيه المواصفات اللي أنت عايز تخطبها واللي هي عايزة توافق عليه مواصفاته ما فيه؟ يبقى فن الخطبة أو فقه الخطبة، وتعطى دورات للنساء على حدة وللرجال على حدة مع تمارين تدريبية والاستفادة من المشاكل الميدانية وحلولها. بعد كده العقد، بعد كده الزواج، بعد كده تربية الأولاد، بعد كده المشاكل، ويبقى كل جمعية في هذا المكان ملجأ لهؤلاء الناس، تكون اللجنة شرعية تربوية اجتماعية نفسية، ويدخل رجال الأعمال بزكواتهم وتبرعاتهم فيساعدون الصالحين للزواج. إذا كانت المشكلة مالية يزيلوها، إذا كانت المشكلة مرضية يساهموا فيها، وبذلك ونحصي أسباب الطلاق وأسباب العنوسة وأسباب سوء العشرة الزوجية.
طيب
ويطرح هذا.
طيب
لا، دي مشكلة معضلة مش هتتحل بفتوى.
أنا أتكلم بلسان المشاهدين الكرام، بعض المشاهدين يقول دلوقتي كلامك يعني كلام حضرتك العين وراسي، بس ده كلام نظري. يا دكتور شهاب ارشدني الجانب عملي اعمله انا كزوجة مهانة في بيتي، كزوجة مش عارفة اخد حقي، اعمل ايه؟ اديني جابنا. يعني سبحان الله المرأة تبكي دلوقتي بتقول للزوج خلاص قطع عني النفقة، بهدلني، كرشني، عملني، سواني، انا عاوز جانب عملي. تصبر، تطلب الطلاق، تعمل ايه؟
اولا قبل ان نحكم لها ينبغي ان نستمع من زوجها، يمكن تكون هي السبب. وفي بعض المحاورات مع بعض الأخوات في الفتاوى أقول لعلك فعلتي، فبعد إلحاح علي تقول وأنا أعترف أنني عصبية. إذن أنت عصبية، يبقى حتى نسلم هل الرجل فعلا لا حجة له؟ إذن هو ظالم وجائر ويلقى الله ظالما. وأعظم ذنب عند الله عز وجل أن يتزوج رجل امرأة ثم يصدقها الصداق ثم يعضلها ثم يضر بها فيطلقها ويذهب بملها. ده من أعظم الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، سواء يضيع بقى من الناحية المادية أو يضيع من الناحية المعنوية. فأنا بقول لها خذ المفتاح الذهبي في حل أي قضية عندك فيها خلاف. حاجة اسمها جلب أفضل المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين.
يعني
دلوقتي أنت بتقول أنا أتطلق ولا لا؟ الأخت اللي بتقول عندها 40، بقى لها 40 سنة ويتجوز عليها، بس بتقول اتجوز عليها 2 و2 ده يعني تزوج أكثر من 4 وعندها 8 أولاد ومش عارف إيه، بتقول 40 سنة أتطلق ولا ما أتطلقش؟ أقول لها إيه المصلحة والمضرة؟ لو أنت طلقتي إيه المصلحة اللي هتترتب على كده؟ طيب لو لم تطلقي ايه المفسدة اللي هتترتب على كده؟ والله بتقول انا طول ما انا قاعدة تحت عصمته بيعرضني للفتنة وبيعرضني لقلة الدين وبيخليني مش اطلع من شعوري واعمل حركات تغضب الله عز وجل. الله خلاص يبقى الابقاء على دينك واجب، طالما انت ضاقت بيكي، ضاق بيكي الخناق، يبقى الابقاء على دينك واجب. انما لو انت بتقول انا هطلق مصلحتي ان انا هبكي على ديني واعرف اربي اولادي ويبقى عندي حريتي ومانيش مرتبطه بيه ولا اعصابي رايحه ناحيته ومشاكله بيت له لوحده، اقول له يبقى خلاص الطلاق هو الاولى. يبقى بنقول لا، اخف المفسدتين وارجح المصلحتين. بس لا تستقل هي بتقدير اخف المفسدتين وارجح المصلحتين،
لابد يكون برضه دكتور
عايزين ناكد اشراك الاسره. الله يبارك فيك. والحكماء يعني هي قد يغيب عنها جوانب كتير في الموضوع.
صحيح، نعم، تمام، كلامك مظبوط جدا. يعني ما تتعجلش المره في اي حكم، ترجع لابوها، ترجع لاهلها، ترجع لحكمين عدلين شكما القران ذكر في مثل هذه الامور. طيب اذا فالمشكله الكبرى هي قضيه النفقه. كتير جدا من الاتصالات اللي سمعناها دلوقتي بتشتكي من النفقه طبعا. طيب حضرتك ذكرت الان، قلت لابد تكون نفقه بمعروف، يكون فيها حد الكفايه، تكون على قدر الاستطاعه. حضرتك حبيت تعلق على نقطه وانا قطعتك. هي ايه؟
يعني انا عايز اقول للازواج ان النفقه في سبيل الله، ان النفقه على اهليكم تفوق النفقه في سبيل الله عز وجل.
حضرتك بتتكلم على فضل النفقه.
على فضل النفقه.
جميل جميل.
كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين.
نعم.
ودينار انفقته في عتق رقبه ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا عند الله عز وجل الذي انفقته على اهلك.
الله الله.
عبد الله بن المبارك هذا العلم الرباني. نعم. من علماء القرن الثاني الهجري. كان في الجهاد ويجلس مع اخوانه من الجند في العسكر، فقال اتعلمون شيئا افضل مما نحن فيه؟ ده عبد الله المبارك لابس السلاح وفي الحرب،
يعني هو بيسأل من معه،
بيسأل الناس اللي معاه،
انتوا عارفين شيء يعني افضل وارقى من اللي احنا فيه؟
وهو بتوع الجهاد. افضل، نعم، عن الجهاد.
نعم.
ويعني روحه على كفه زي ما بيقولوا.
نعم.
تفضلوا اتعلمون شيئا افضل مما نحن فيه؟ قالوا لا نعلم، ده الجهاد. قال ولكني اعلم رجل متعفف ذو عائله عنده بيت واولاد يقوم من الليل في ليله شاتيه بارده فيرى اولاده قد تكشفوا فيسترهم ويغطيهم بثوبه، هذا أفضل مما نحن فيه.
رجل متعفف
ذو عائلة
قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثيابه، يعني عمل ده أفضل من المجاهد في سبيل الله.
يعدل الجهاد في سبيل الله.
يا الله.
لأنه إذا كان المجاهد في سبيل الله بيصد خطر عدو عننا، فإحنا لما نأمن أولادنا وأسرتنا، عندي كم ولد، عندي زوجة، عندي أكتر من زوجة، بأمنهم خطر الفتنة، بحصنهم نفسيا، بأبقي على إيمانهم، بأخرج منهم جيل نافع، وإلا لو خرجوا جيل غير نافع. يبقى انا اوجدت سرطانات في الامه، العدو هيدخل لهم يستخدمهم اساليب.
تمام.
او دروع بشريه ليه.
وعبد الله المبارك ايضا قال كلمه جميله جدا، قال لا يقع موقع الكسب على العيال شيء حتى الجهاد.
نعم.
والنبي يعني هو سيد الباب في هذا الأمر يعني حين قال إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة. شفت يا دكتور شفت أدب النبي بقولك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك تأكلها بيديك لك أجر. ده نفقة ده أدب.
حتى شربة المية في حديث بعض الصحابة وأظن العرباض بن سارية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث حتى اللقمة فذهب إلى امرأته فطرق عليها الباب فلما سلم قال لها تريدين تشربين. الله جاي من بره عشان ينفذ الحديث.
يا الله
ده السؤال اللي بنجاوب ده الإيمان.
يا الله
لابد من تعديل. مثلا لما أقول له أحسن إلى زوجتك وما فيش عنده استقبال جيد وهو الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. عارف معقل ابن يسار لما أخته طلقت وزوجها راح يردها فقال له أفرشتك وانكحتك وأكرمتك وبعدين طلقتها والله لا ترجع إليك. فالنبي فالقرآن نزل يقول له من كان ذلك يعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فقال نردها وردها وأكرمها. يبقى لابد من إعادة الإيمان مرة أخرى التربية منذ الصغر.
طيب سؤال هنا سؤال اعتراضي دكتور شهاب من هي الزوجة التي تستحق النفقة؟
هي الزوجة التي تطيع وتؤدي واجبها. أما التي تكون ناشزا أو تخرج من بيت زوجها بغير إذنه فلا نفقة لها حتى ترجع وحتى تطيع.
يعني الزوجة المطيعة
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخر الآية. يبقى التي نشزت خرجت عن طاعة زوجها أو التي خرجت من بيتها بغير إذن زوجها. ساعات في واحدة تقول أنا غضبت مع زوجي وتعاركت معه وتشاجرت وخرجت إلى بيت أبي وبقالي شهرين وما بيصرفش علي. قال له فعلا ما بيصرفش عليك لأنك خرجت بدون إذنك. يعني يموتني؟ لا يا ست ما يموتكش وهو آثم إن مد يده إليك.
ويمكن ده كلام حضرتك لما إحدى المطلبات بتقول لها شوفي نفسك أنت عملت إيه الأول. يعني إيه اللي استجلب هذا السخط وهذه اللعنة عليك من زوجك؟ أنت أكيد عملت حاجة حتى لو ما كنتش عملتي فمحتاجة منك شوية صبر شوية إيمان
لعلها تصرف.
طيب نعم جميل جدا. طيب في بعض الرجال يعني ودي بتحصل كتيرة جدا في بعض الأسر وبعض الأواصد الاجتماعية بيعتقد قضية النفقة مني على الزوجة. كل ما يتضارب ده انا مأكلك ومشربك ومسكينك ومفسحك. قال لا في يا دكتور
هو النفقة على الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ صدقة. والله عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم
بالمن
والأذى.
يا سلام.
كالذي ينفق ما له رئاء الناس.
نعم.
الماء أطعمت نفسك فهو لك صدقة.
نعم.
وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فلماذا وبعدين وانت بتعطيها منها أو بتتجب عليها إذا لماذا أخذتها من بيت أبيها وأمها؟ كانت مهنأة معززة مكرمة ينفق عليها أبوها. فحين تأتيك وجبت النفقة شئت أم أبيت سواء كانت غنية أو فقيرة ما تلهاش معاك مال أنفق لها ذمتها المالية مستقلة يجب أن ينفق عليها سواء كان غائبا أو حاضرا. وإحنا عندنا الحديث كفى بالمرء إثما
أن يضيع
عن قوت.
نعم.
ده اللفظ اللي هو في كلام اللفظ المشتهر أن يحبس عمن يملك قوته عمن يملك زي العبيد. والمرأة الرجل كأنه يملكها زي ما قال فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات يعني إنكم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ده الحديث المشتهر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يبقى نقول إذا ضيع الرجل امرأته في النفقة فإنه يلقى الله عز وجل آثما وده يكفي إنه هو يضيعه.
ما أنا عاوز أكد الحتة دي يعني بالذات إن في بعض الرجالة يعني مثلا بيحصل إزاي بيتعاطى أطيب الطعام يروح في المطاعم الفنادق الفسح النوادي الملاهي وشغال بسم الله ما شاء الله
يؤخذ
بذلك.
الرسول قال أم تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت.
طيب.
فلا يفضل نفسه بطعام عليها أو بكسوة عليها حتى لو كان حيسافر شهر أو أسبوع يسيب المال اللي يكفي. عبد الله بن عمرو بن العاص كان له خادم وأراد أن يسافر إلى مكان ما شهرا.
نعم.
قال له هل تركت لأهلك نفقة شهر؟ قال لا. قال ارجع إليهم فأبقي لهم أو فاترك لهم نفقة شهر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
يا الله. طيب ده راجل أهمل في بيته وفي زوجته. طب إيه رأي في حضرتك اللي هو أصلا بخيل بطبعه بخيل على نفسه بخيل على زوجته؟ هل يجوز للزوجة أن تأخذ مال من وراء زوجها لتطعم نفسها؟
أولا ينبغي أن نسلم أن الزوجة لم ينفق لأن ممكن تكون متصورة ان النفقه اكتر من كده، هو في الحقيقه المنفق المعروف. يعني في زوجه عندها موبايل مثلا فعايزه شحن ليه، هل من حق الزوج ان يشحن لها الموبايل؟
سؤال.
لا، لان الكلام ده ايه، في الموبايل من الايه، من طرف الطرف، من كماليات الكماليات. ما عندك تليفون البيت تتكلمي فيه، وبعدين بلاش تليفون البيت، استعيري تليفون من ابنك او استعيري تليفون زوجك او ما شابه ذلك، في بدائل يعني مش هتموت. فهي يبقى عندها اتنين موبايل ومعاها فاتورتين، وبتقول ده دي مشكله من المشاكل اللي اتعرضت عليا.
نعم.
وبتقول ان الزوج مقصر في حقي وعايز اطلب الطلاق لانه بخيل. بخيل ازاي؟ بتقول ان هو ما بياخدنيش يغديني بره. بخيل؟ لا، مش واجب عليه يغديك بره، ده كماليات. يبقى بالمعروف الغداء والعشاء والافطار المعروف عند الناس هذا يقوم به الزوج. يبقى اولا نسلم الميزان، نضع الميزان، نقول لها انت بيعمل معاك ايه، وده بيعمل كذا وكذا وكذا، وده بيقتل كده، يبقى انت المتطلعه الاكثر.
يعني قضيه البخل تكون في الاساسيات،
في الاساسيات.
جميل.
وليس في الكماليات.
جميل.
اذا ثبت انه يبخل عليها في الاساسيات، في الضرورات، في الحاجيات، فيما لا يستغنى عنه في مثل هذا البيت، جاز لها ان تاخذ من غير اذنه بالمعروف. وان كان لها مال مستقل وتورعت عن الاخذ منه كان أفضل، لأن لو اكتشف الزوج ذلك لعله يهدم الزوج. فلو فعلت ذلك لتدفع عنه الأذى أو لتدفع عن بيتها الأذى جاز لها ذلك. لكن نقول لها إذا بخل عليك في الأساسيات، في حديث السيدة هند رضي الله عنها، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك
بالمعروف.
بالمعروف.
طب إيه هو المعروف؟
ما احنا قلنا المعروف هو ما اعتاده الناس. يعني مثلا البيئة دي يعني المعروف عندها كسوة العيد الكبير والعيد الصغير، او كسوة للشتاء وكسوة للصيف، طقم خارجي وطقم داخلي، او طقمين. البيئة دي كده، يبقى لو عازت الثالث يبقى بنسميه من الكماليات.
يعني اللي احنا عبرنا عنه احنا من الاساسيات.
الاساسيات.
جميل.
البيئة دي معروف فيها فطار وغدا وعشاء، والفطار عيش وفول، والغدا مش عارف ايه، والعشاء ايه، يبقى هذا هو المعروف.
طيب انا عاوز حضرتك سريعا كده توجه رسالة لهذه المرأة التي تسكر على زوجها اعباء الحياة. قول لها الدنيا مش نص غلا.
نقول النبي عليه الصلاة والسلام عد من علامات السعادة المرأة التي تعين زوجها على دينه ودنياه. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة تعينه على دينه ودنياه.
يا سلام.
على ومن علامات السعادة المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على تدبير أمر بيته. هديك بقى مثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. ركبنا الإبل يعني في البادية، يعني عموما خير نساء نساء قريش. ليه بقى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن على زوج في ذات يده.
الله.
يعني أرعاهن على زوج في ذات يده. وزيرة اقتصاد تدبر لزوجها، تبقي له، اللي احنا بنقول إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي إيه؟ وفي ماله، فلا تبذر تبذير. ونقول لها إن الله لا يحب الإيه؟ إنه لا يحب الإيه؟ المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
ده يا دكتور النهارده في بعض النساء ملحة في الطلب على زوجها، وأنت جاي ما تنساش الأكل، وأنت جاي ما تنساش كذا. يعني جعلت بعض الأزواج يعني بيمد ده الحرم فاتح الدرج لتقبل الريشة، لتقبل كذا أو كذا أو كذا، علشان خاطر يسد باب في البيت هو خايف منه.
لا، ما تنساش الأكل، من حقها تقول، علشان ده الأكل مهم ضرورة. إنما ما تنساش الكماليات، العصير ومش عارف إيه والكلام ده، وكل شوية ما جبتش عصير ليه، ما جبتش مش عارف إيه ليه، لا ده إثقال. يبقى تذكره بالأساسيات. وتقول لها إن المرأة الصالحة قديما كان إذا خرج بيتها من زوجها تقول يا أبا فلان اتق الله فينا وأتنا بالحلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار.
اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال. سبحان الله.
فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار.
يا الله.
ليه بقى حر النار؟ لأن هي لو ألحت عليه زي حضرتك ما بتقول وهات لنا وهات لنا وفلانة عندها وفلانة عندها، واشمعنا إحنا، سيدفعه ذلك إلى أن تمتد يده إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم ودم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى بهما.
طيب سلم يا رب. سريعا جدا أستاذ الدكتور، عاوزين نتكلم عن قضية يعني مختصرة. دلوقتي أنت بتقول في نفقة في كذا، الرجل هو المسؤول عن هذه النفقة. كتير جدا من البيوت لما تضيق بها المعيشة تقوم الزوجة تبحث عن مخرج، تبحث عن عمل. حكم عمل المرأة في هذه الأثناء؟
حكم عمل المرأة من حيث هو لا نستطيع أن نصفه بحرمة أو بإباحة إلا بما يترتب عليه أو بما يلابسه أو يلاصقه من ضوابط وأشياء. بمعنى لو كانت المرأة في بيت مع زوج لا يكفيه دخله، نقول لها أولا إن كان عندك مال قد ورثتيه، كان عندك مال قد ورثتيه أو اكتسبتيه بأي سبيل آخر فتصدقي على زوجك. سيدة زينب رضي الله تعالى عنها امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، فهي عملت وصية النبي عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، يعني خير الصدقة إذا رزق الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وبأهله. فقالت إن عبد الله بن مسعود قالت له كده، قالت يا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة اليوم. وإنك رجل خفيف ذات اليد، يعني اللي جاي مش مكفي ونحن ذو عيال، فهل أعطيك؟ فاسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال اذهبي فاسأليه أنت. قالت فذهبت فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي. يعني فكرت نفسي تفكير السيدة زينب، طالما احنا تصدق يبقى أزواجنا أولى، طب ندي لأزواجنا المحتاجين يعني والدخل ما بيكفيش وإحنا عندنا أموال بتاعتنا ولا ما نديش؟ فاستحيينا وكنا يهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت له مهابة فكنا نهاب ونخشى أن نسأله يعني. فرأينا بلال فقلنا له سل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسمي، يعني لا تقل فلانة وفلانة. فدخل بلال عليه الصلاة والسلام قال بالباب امرأتان تسألان عن حكم التصدق على أزواجهن من أموالهن، يعني الأزواج الذين لا يجدون ما يكفيهم. فقال أي النساء يا بلال؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال أخبرهن أن لها أجران، أجر الصدقة وأجر الإيه وأجر القرابة. طيب كلها لها مبدئيا هات المره كان عندك دخل ما تشتغليش، خليك عفيفه.
هنا عاوز الصدقه حته مهمه جدا، يعني انت بتحرم تقول في صدقه، هل هنا الصدقه المطلقه ولا يجوز الزكاه ايضا؟
حتى الزكاه تجوز. احنا بنتكلم الان في اطار التكافل الاجتماعي بالصدقه العامه. لو احتاج الامر الى ان تعطي زوجها المديون في الضرورات من الزكاه جاز لها ان تعطي زوجها من زكاه مالها. طيب اذا لم يكن عندها شيء وعندها خبره، سواء كانت بقى تعمل ممرضه للنساء او تعمل مدرسه للاولاد في الروضه وفي الابتدائي او تعمل في مجال متخصص للنساء كالخياطه او ما شابه ذلك، المهن التي تناسب المراه، لا مانع من ان تخرج المراه الى العمل لمساعده زوجها، بشرط أن تخرج محتشمة، ألا تتعطر، ألا تخالط الرجال المخالطة الفاحشة، ألا تعمل في عمل محرم تقطع تذاكر سيما ولا مش عارف تعمل إيه ولا تخلي إيه ولا ضوابط العمل، أن يكون العمل حلالا، أن تكون المرأة في نفسها ملتزمة بالآداب، ألا يكون ذلك على حساب بيتها وأولادها. يعني لو إنها فعلا محتاجة لكن أولادها حيضيعوا لو هي طلعت تشتغل، لا كل ملح ويوم آه ويوم لا، وحافظ على أولادك ورعيهم. طيب فإذا اختل ضابط من هذه الضوابط لا يجوز المرأة أن تعمل.
طيب الزوجة اللي بتشتغل دي هل زوجها ملزوم بالنفقة عليها أيضا؟
نعم. اللهم إلا إذا قالت له أعمل تتركني على أن أعمل وأساهم في البيت، فالمؤمنون عند شروطهم. ونفس القضية، ساعات واحد يتفق كده يقول إنها بتقول أنا معايا شهادة عالية وعايز أشتغل ومش أخلط الرجال وأشتغل في كذا وكذا، ولما يتجوز يقول أنا ما عنديش نساء تشتغل. نقول له لا، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بقول لها لو كان خروجك هيهدم البيت لا خلاص بلاش وبلاهي العمل ده، اما ولو كان خروجك هيبقى وفق الطاعه اقول له وفي بشروطها، خاصه اذا كانت طبيبه نساء او اذا كانت مدرسه اطفال وهي بارعه ويحتاج الناس الى خبرتها، فلا تحرم المجتمع منها ولا يكون ذلك مؤثرا على بيتك.
اخر حاجه، مرتب المراه من حق الزوج؟
من حق الزوجه، ويجوز للزوج ان ياخذ منه اذا تنازل مقابل ان هي تترك البيت، لانه هي تاخذ النفقه مقابل احتباسها في البيت لحق زوجها. يبقى هي حتى لو كانت غنية هي مش بتاخد النفقة من الزوج لأنها محتاجة، بتاخد النفقة من الزوج لأنني حبست نفسي في البيت لقضاء مصالحك ولحقك ولحاجتك. فإذا خرجت من البيت يبقى اقتطعت جزءا من إيه؟
من وقت الزوج. نعم،
من وقت الزوج. إن شاء الزوج أن يأخذ عوضا بالمعروف فليأخذ، وإن شاء أن يسامح فليسامح، وهذا هو الأفضل.
مشاهدي الكرام، علشان كده احنا يعني عملنا عدد كبير جدا من الحلقات عن تكريم الإسلام للمرأة، تكريمها بنت، تكريمها أم، تكريمها زوجة، وبنأكد بأن الزوجة يعني ملكة في مملكة الزوجية بلا نزاع، تربعت على عرش المودة والعفة والحياة، وذلك بما جعل الإسلام لها من مكانة وأقر لها من حقوق. ولو عرفتها المرأة المسلمة هذه الحقوق يعني ما رفعت رأسها من فوق التراب شكرا لله جل وعلا. مشاهدي الكرام، لا زال بإذن الله تعالى حديثنا معكم موصول عن المرأة وعن تقدير الإسلام لها، لكن في حلقات أخرى مقبلة. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهر، شكر الله لكم.
الله يكرمك.
وشكركم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي.